كان المسيح تعقد له محاسبة من الأساتذة المتخصصين في المسألة التي تكلم فيها، فإذا وجدوا له حجة انتهى الأمر، لم يجدوا له حجة يخير واحد من أمرين، إما أن يعلن للناس أن الذي قاله ليس من الدين، إما أن يعلن للناس أن الذي قاله ليس من الدين، أو يسحب منه الأزهر الشهادة بتاعته حتى لا تستغل في أن تدخل في دين الله ما ليس منه. هكذا كان الأزهر، حين تخلى الأزهر عن هذه الأشياء يبقى مش أزهر، يبقى شيء تاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت حتى أنا لا أعرف أنها قناة الشيخ مهنة، ما كنت بجيت، كنت خدمة طلابي على قارعة الطريق.
لا هي تبع
قناة الشيخ مهنة،
دي مش الشيخ مهنة، دي الأزهر. حاضر سوري ساخنك هذا.
أنا والله ما أعرف مهنة دي، ما أعرف ولا شو ولا شفت شكله ولا أسمع
عنه. المستشار بتاع الشيخ
ما أعرفش والله. يلا يلا بالله من الشيطان، أنا جاي المجلس علمي، مش عاوز أسمع غلط من اللي سمحته، أنا جاي المجلس إيه علمي، مش عاوز أسمع إيه غلط من اللي أنا سمحته، وربنا سبحانه وتعالى يسامحك على أنك أنت غلطتنا قبل ما نبدأ مجلسنا اللي إحنا في شوق شديد إليه. صدقوني أنا درست في كل مكان، وليس عندي أفضل من الدرس الذي يكون في قلب هذا الجامع أصلا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في حيرة من أمري، لأني أريد أن أبدأ بقراءة كتابين جليلين للشيخ عبد القاهر الجرجاني الذي أسس علم بلاغة العربية، وأنا يقيني أن بلاغة اللسان الشريف يجب أن تكون ثقافة عامة لكل أصحاب هذا اللسان. لا تقل لي أنك متخصص في الفقه، لأن معرفة بلاغة اللسان أصل في علم الفقه. لا تقل لي إنك متخصص في التوحيد، لأن معرفة بلاغة اللسان أصل في علم التوحيد. لا تقل لي إنك متخصص في النحو، لأن معرفة اللسان أصل في التخصص علم النحو. فمعرفة اللسان أصل في علوم العربية كلها، أصل في علوم العربية، ولكن الكلام فيها كلام محتاج إلى دقة وخبرة. فهل يا ترى أنتم مستوياتكم العقلية والفكرية تساعد على أن نفتح الكلام في شرح ما يتيسر لنا شرحه من هذين الكتابين؟ يا ترى أنتم، أنا ما بسألش على التخصصات لأنه ما لهاش قيمة عندي، ولا بسأل على الشهادات لأنه ما لهاش قيمة عندي، أنا بسأل على حبك للعلم وحرصك على العلم. إذا وجد هذا الحب وهذا الحرص فسوف تذلل كل الصعاب. أنا قلت إيه؟ إذا وجد إيه؟ هذا الحب وهذا الحرص فستذلل كل الصعاب. أما تقول لي أن أنت لما تقول لي أنك بتحفق وما لكش علاقة بالبلاغة، هقول لك الحقيقة ما لكش علاقة بالفقه، لأن اللي ملوش علاقة بالعربية ليس له علاقة بأي فرع من فروع الدراسات الإسلامية. فإذا قلت أنا راجل بتاع توحيد وعقائد وليس لي علاقة بالعقائد، ذلك أنا أسمع مثلا كثير من الأساتذة بتوع أصول الفقه بيتكلموا بلحن شديد. بس هنا ولا فهو عندهم الميكروفون؟ طب قول لهم مش عايزين الميكروفون ده، قول لهم مش عايزين الميكروفون ده. انت فاهم كلامي؟ الذي الذي يعني عالم التوحيد الذي لا يعلم العربية يبقى هو بيكذب على نفسه حين يزعم أنه من علماء التوحيد. وده كلام حقائق. احنا في بيت الله وفي مجلس علم، وإذا صدقت النوايا حطته الملائكة، وإذا صدقت حطته الملائكة، فما فيش داء، ما فيش تزيد في هذا الأمر. فهذه العلوم أصل في معرفة كل فروع المعرفة العربية الإسلامية. فهل أبدأ الآن في الحديث عن 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 عن, عن كتاب عبد القادر الجرجاني، ولا أغير في أي حاجة تانية تكون على مستوى وعيكم وإدراككم؟ ها؟ وبعدين الصعوبة، الصعوبة مع الإصرار بتذلل، وطالب العلم الحقيقي الذي انعقد قلبه على طلب العلم ابتغاء وجه الله بيعشق الصعوبة، لأن الصعوبة تحتاج منه إلى بذل مجهود، وهو يعلم أن بذل المجهود في هذا من القربات، وهو يعلم أنه. فكأن طالب العلم المحق في طلب العلم، المبتغي العلم، المحب للعلم، إذا وجد صعوبة هشت نفسه. إذا 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 وجد إيه؟ لماذا؟ لأنه وجد القربات بجوره، وأنه كلما عانأ، كلما عاود، كلما ألح، كلما اجتهد، كان هذا الإلحاح في طلب الحقيقة العلمية، وكان هذا الاجتهاد في طلب الحقيقة العلمية، كان هذا الإلحاح في طلب الحقيقة العلمية، وكان هذا الاجتهاد في طلب الحقيقة العلمية من أقرب القربات، كان ذلك من أقرب القربات. وأنا قرأت حديث لسيدنا رسول الله له في حديث بسيط جدا جدا، يمكن كلكم حافظينه، بس له في نفسي أثر بالغ، اللي هو: رأيت رجلا يتقلب في الجنة بسبب غصن شوك أزاحه عن الطريق خشية أن يؤذي المسلمين، أزاحه عن الطريق خشية. أحسست أن سيدنا رسول الله يقول إن أقل الأعمال، انتبهوا جدا لهذا الكلام، إن أقل الأعمال التي يقصد بها صاحبها إزاحة العقبات من طريق هذه الأمة تفتح له باب الجنة. أقل الأعمال بدءا من إزاحة، بدءا من إيه؟ من إزاحة إيه؟ غصن شوك. فالذي يعالج مسألة علمية معقدة ليفتح باب فهمها لأبناء المسلمين، وأصل العلم كل شيء يمكن أن يكون لي إلا العلم. يعني الثروة قد تكون لي، العلم لا يمكن أن يكون خاصا بصاحبه، لأن العلم لا بد أن يعلمه من تعلمه. فالعلم إزاحة ظلمات في طريق الأمة، العلم اجتهاد في أن ينشأ جيل من أجيال الأمة يخطو بها خطوة إلى الأمام. إذا وضعت هذا بإزاء غصن الشوك وجدت أن العمل، وجدت أن طلب العلم من الله بمكان. ولذلك قلت إنه من القربات، وإن الصعوبات فيه زيادة في القربات. وبعد ذلك نستفتح بالذي هو خير ونبدأ الحديث عن كتابي عبد القاهر بعد ما قدمت بالذي قدمت به. وهناك أشياء قبل أن نفتح أحد الكتابين، أول هذه الأشياء هو أنك يجب أن تبحث عن الكتب التي كانت تؤسس العلوم. يجب واكتب ما تسمع مني، التي كانت تؤسس العلوم، لأن هي فيها الاجتهاد وفيها إعمال العقل وفيها الضالة التي يبحث عنها كل ذي لب، وفيها ايه الضالة، وهي كيف أسس المعرفة من أسسها، وكيف استنبط العلم من استنبطه. فيه طريقين، فيه طريق تحصيل علم كتبه الناس، فيه ايه طريق تحصيل ايه، وفيه طريق اخر هو البحث عن العلم الذي لم يكتبه الناس. الطريق الثاني انا قلت فيه ايه، هو الايه الذي لم يكتبه الناس، وده طريق الأئمة الكبار، الأئمة الحقيقيين، طريق الأئمة الحقيقيين اللي هو ايه البحث كمان مرة حب اسمح، لأن لو ما كتبتش في قلوبكم شيئا في هذا اللقاء إلا هذه الكلمة لكانت كافية. الطريق الثاني اللي هو ايه والطريق الأول هو إيه؟ تحصيل العلم الذي كتبه. أنا حين أقرأ كتاب الخطيب القزويني فأنا أحصل العلم، أو حين كتب الخطيب القزويني كتابه فهو يكتب في علم كتبه الناس، لأن كل مسائل الخطيب القزويني معروفة قبل الخطيب القزويني. عبد القاهر حين بدأ يكتب لم يكتب في علم كتبه الناس، وإنما عمل إيه، بحث هو عن علم لم يعرفه الناس. وإنما أنت فاهم حاجة، أصل ممكن جدا تضيع وقت تسلم، انا وانا مضطر ان انا اتقبل في مجلسي اللي جاي يسلي والخيب اللي جاي يصور زي الخيبان اللي هناك ده، اتقبل في مجلسي هذا عشان يكون في واحد طالب علم، ربما يكون في واحد طالب علم وعشرة مزيفين فزي بعض. هم القوم ولا يشقى جلسهم، هم القوم ايه جلسوا. فاحنا نتقبل، ما تبطل يا اخوان، انت بتعمل ايه، انت بتشتغل مصورات ولا بتشتغل ايه، انت هو ده طالب ده، انت ليه تعمل يا ابني، ليه تصور، بطل يا اخوه، اسمع بودنك ان كان كنت، والا تفضل مع السلام. انت فاهمين كلام يا اولاد؟ وانا عاشق للصنف الثاني من الكتب. مش عبد القاهر في البلاغه، سيبويه النحو،
هذا الطريق
يعني. ايوه هذا الطريق اللي هو ايه، انه البحث يا سلام عن المعرفه التي لم يعرفها الناس، العلم المغيب، العلم اللي في المجهول، العلم اللي وراء الحجر. العلم المغيب، اكتب ما تسمع. العلم الايه؟ العلم المجهول. العلم الايه؟ الذي وراء الحجر. لأنه لا يمتعك إن كنت محبا للعلم، لا يمتعك شيء كما يمتعك أن ترقب وأن ترصد العقل الباحث عن المعرفة. العبارة دي عيتها يا سير وراي. لا يمتعك شيء إن كنت محبا للعلم كما يمتعك أن ترقب وأن ترصد العقل الباحث عن العلم الذي لم يعرفه الناس، الباحث عن المجهول. عيد العبارة تانية يا سيدي.
لا يمتعك شيء
إن كنت
محبا للعلم.
إن كنت ده شرط أساسي، وأنا مش عاوز كلكم انتوا كده، عاوز فيكم ثلاثة أربعة محبين للعلم كلهم. يا
لا يمتعك شيء إن كنت محبا للعلم كما يمتعك أن ترقب وأن ترصد العقل الباحث عن العلم المغير.
أيوه هو هذا، هو هذا، وهذا هو. وكل ما نقله سيبويه عن الخليل من هذا الباب، وكل ما كتبه سيبويه من هذا الباب، وكل ما كتبه عبد القاهر من هذا الباب، وكل ما كتبه الشافعي في الرسالة اللي وضع العلوم، الشافعي وضع علم أصول الفقه. اقرأ الرسالة ترى فيها عقل الشافعي وهو يحاول أن يؤسس لعلمه. اقرأ عبد القاهر ترى عقل عبد القاهر وهو يحاول أن يؤسس. ومفيش على الأرض بعد الأنبياء أفضل من هؤلاء الذين أسسوا العلوم. وليس إيه؟ وليس على الأرض بعد الأنبياء، بعد الأنبياء أفضل من إيه؟ فتحوا أبواب المعرفة فاستقى منها الناس، فتحوا أبواب المعرفة فاستقى منها الناس. هؤلاء هم الناس، مش النصابين والدجالين اللي كتب ربنا علينا نعيش بينهم. وقضاء الله لا يرد. كان كلام الله، ها؟ مش ليه؟ ما تذكر ربنا أكرمكم تعيشوا في 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 جو فيه ريح أهل العلم. إذا ربنا أكرمكم وطالت أعماركم تشموا ريحة أهل العلم. إنما إحنا أزكمت أنوفنا من ريحة النفاق والمنافقين. أزكمت أنوفنا من ريحة النفاق والمنافقين الذين هم في لباس أهل العلم. طيب إذن هذا هو الحب الذي نبدأ به العمل مع هذا الشيخ الجليل الذي كان عقله باحثا عن الذي لم يعرفه الناس. ولاحظ أنك حين تبحث عن الذي يعرفه الناس أين ترى الطيب ابن حلال ومفيد ربنا يبارك فيه وصالح لأن تعلم طلاب العلم العلم. إنما إذا بحثت عن الذي لم يعرفه الناس فقد ارتقيت إلى طبقة أخرى وصرت في سبيل الآخر. مفهوم كلامي؟ مفهوم يا بشير أفندي؟ ها ها؟ ما بتكتبش ليه؟ الكلام ده مش موجود في أي كتاب، لأن لو كان موجود في الكتب ما كنت جيت وكنت سبتكم تقروه في الكتب. إنما أنا باجي عشان أكلمكم في الشيء الذي لا أعرفه في الكتب، الذي استخرجته باجتهادي وبعمري وبعملي. أيوه أنا قلت كده ليه؟ علشان أنت من حقك أن تقول لي طيب يا سيدي وكيف أرصد العقل الباحث عن العلم الذي لم يعرفه الناس. ها؟ أيوة أنا بقول أنا اللي بيصنع العالم هي طريقة القراءة. ما فيش أستاذ حيخرج طالب عالم، أدوات إن كنت تظن أن فلانا سيخرجك هذا واحد، إنما أنت نفس عصام سودت عصام، إذا ضاع منك هذا فقد ضاع منك كل شيء. قلت هذا لأقول إن طريق قراءة الكتب هي التي تخرج العلماء وأنصاف العلماء وأشباه العلماء. أيوة اكتبها يا سيدنا فندم، طريقة القراءة هي التي وأشباه العلماء. ما فيش حد هنا بيجيب مياه حد ما منين بيجيب؟ طب خلاص تعال 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 في الدعم
في الدعم. طيب عظيم جدا.
إذا أنا مهمتي أنا فاهم إن في كافتيريا هنا مثلا ولا حاجة زي كذا، إنما خلاص أقعد في الدعم جسنين دي
مع طالب هنا.
طيب فيش كوباية؟ لا وزن. طب ده ما فيش معلش يا ابن الحمد لله. أنا قلت خلاص خلاها هنا. أنا قلت كده ليه؟ لأن مهمتي وأنا بقرأ معكم الكتابين ليست هي أن أشرح لكم ما في الكتابين من علم. ليست إيه؟ لأن ما في الكتابين من علم تداول ما في الكتابين من علم السكاكي والخطيب القزويني والمذكرات اللي انت درستها في الكليات، ده كله ما في الكتابين من علم. يعني ما في الكتابين من علم وصلوه، لأن المذكرات اللي انت درستها في الكليات ما هي من ما في الكتابين من علم. إنما عاوز أعرف أنا أولا أريد أن أتعرف على كيف كان يفكر صاحب هذه السطور.
كيف كان يفكر؟
أيوة هو أي واحد تقرأ. شوف يا ولد ياسين، إن أردت أن تكون شيئا وأرجو من الله أن تكون، هو إنك أنت وأنت تقرأ لزعيط ومعيط ونطط الحيط لا شيء من الناس، ها؟ إنك أنت ترقب كيف يعمل عقله. خليك أنت شطار، ها؟ خليك أنت رقيب وعديد. وأنت بتقرأ الكتب حاول أن تتعرف على الطريق الذي يفكر به صاحب الكتاب، وإلى أين يتجه. وأنا حضرتكم على دي بسيطة خالص، وحتعرضها إن شاء الله بالعالمين. إذن أنا أبدأ في الإيه؟ أبدأ مع عبد القاهر عشان في أسرار البلاغة. أنا قلت إن في أشياء لابد أن تسبق البداية الحقيقية للمحاضرات. عبد القاهر كتب كتابين، أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. وفي أول طلب العلم وأنا في سنكم كده كنت أقرأ للناس الذي يقول إنه كتب أسرار البلاغة أولا، والذي يقول لا إنه كتب دلائل الإعجاز أولا، ووجدت الناس مختلفين في هذا الشيء.
فهم كلام؟ أدوا
فلما أطلت النظر في الكتابين قطعت بأنه كتب الأسرار أولا، قطعت بأنه
كتب الأسرار أولا.
لماذا؟ لأن الغريب إن الأسرار كتاب كتب في بلاغة الشعر، سمي أسرار البلاغة، إنما في الحقيقة كتب في أسرار بلاغة الشعر والبيان العربي. عد العبارة ثانية كده،
الحقيقة أن أسرار البلاغة إيه؟ في إيه؟ في أسرار بلاغة الشعر والبلاغة، وليس فيه شيء عن الإعجاز، وليس فيه عظيم. وأن كتاب الداني سماه عبد القاهر دلائل الإعجاز، وأن دليل الإعجاز عند عبد القاهر هو تفوق الكتاب العزيز على البيان العربي الصادر عن الإنسان تفوقا يقطع الأطماع ويقهر القوة والقدرة. دي عبارته تاني، العبارة مرة تانية. الكتاب الثاني اسمه ايه؟ وأن الإعجاز عند عبد القاهر، إعجاز القرآن عند عبد القاهر يعني ها
تفوق
ها ايوه ها. وانت لو تأملت العبارة الثانية ان الاعجاز البلاغي او البياني للكتاب العزيز يعني تفوق هذا البيان الذي بين الدفتين عن بلاغة اللسان البشري في شعره ونثره تفوقا يقطع الأطماع ويقهر القوى والقدر. لو تأملت هذا، لو تأملت بس القراءة تدبر، أنا بقول القراءة تخرج عالم، قراءة تخرج نصف عالم، قراءة تخرج شبه عالم، ها قراءة قراءة عظيم عظيم جدا. عيد النظر في قول هل يا ولد ياسين كده انا قلت دلال الاعجاز بلاغه القران بعد
ان الامام عبد القاهر سمى كتابه بالدلائل دلائل الاعجاز لان الدلائل الاعجازي عنده هو تفوق القران الكريم على البيان العربي الصادر عن الانسان تفوقا يقطع الاطماع ويقهر القوى والقدر.
طيب دي قضية كتاب دلائل الإعجاز، ها هذه إيه قضية كتاب. لو أنت أعملت عقلك وتدبرت هتجد إن القضية دي لا يمكن يدخلها عبد القاهر إلا بعد الفراغ من القضية الأولى. لو أنت عملت عقلك، أعملت عقلك، ما تهملش عقلك، لا يحتقرن أحدكم من المعروف شيئا، وعلى قياسها أقول لا يحتقرن أحدكم من عقله شيئا، لأنك أنت حركه في المعرفة يخطئ ثم يخطئ ثم يخطئ ثم يصيب. ولو أصاب مرة بعد 10 مرات خطأ يبقى أنت وصلت إلى ما تريد. أبيح لنفسي أن أخطئ 10 مرات لأصيب بالرحمة، وهذا أفضل من أن أتابع الناس ولا أخطئ أبدا. أحب السير على قدمي، أتعسر 10 مرات لأستقيم مرة، ولا أحب أن أسير على الطريق محمولا على أعناق الآخرين، لأن الذي يسير محمولا على أعناق الآخرين بطن الأرض خير له من ظهرها، أما الذي يعيش على ظهرها ويتعسر ثم ينهض ويتعثر ثم حتى ينهض ولا يتعسر، هذا هو الجيل الذي نريده. ولن تكون البلاد بلادا إلا إذا نشأ على ظهرها هذا الجيل المعتمد على عقله والمعتمد على فكرك. أنا قلت الكلام ده عشان إيه اللي دخلني في الموضوع؟ ها؟ 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 أيوة أيوة، لازم تفكر أنت كويس جدا، فكر وقول إن ما إن قضية دلائل الإعجاز، ها ها، إن إيه؟ عاوز واحد يكمل الجملة.
بعد أسرار
تقتضي بالضرورة. الفرق من هذا لأنك أنت بتقول إعجاز القرآن تفوقه على اللسان البشري، يبقى لازم تكون كتبت كتاب في اللسان البشري. بتقول تفوق بلاغة على بلاغة الشعر والإنسان، يبقى لازم تكون كتبت كتابا. كتبت إيه؟ في إيه؟
أسرار
الشعر والإنسان.
أسرار
الشعر. أنا قلت من المزهر جدا إن أسرار البلاغة ليس فيه شيء عن الإعجاز، ليس فيه شيء عن الكلام الإلهي، وإن كل دلائل الإعجاز عن الكلام الإلهي المستصحب بالضرورة للكلام البشري، لأنه لا يبين ولا يظهر أنه كلام إلهي إلا بتفوقه على الكلام البشري. فكان دلائل الإعجاز في الشعر وقرآن، الشعر وقرآن، لأن لا يمكن أن يظهر إعجاز القرآن إلا بالشعر. لا يمكن أن يظهر أن الأمر الإلهي في كلام الله، اكتب العبارة دي يا ولد، الأمر الإلهي في كلام الله لا يعرف إلا بالأمر البشري في كلام الناس. ها. ها. طيب
الأمر الإلهي في كلام الله لا يعرف إلا بالأمر البشري.
طبعا طبعا طبعا، تقرأ قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فتجد نفسي إنسانية ملتاعة تعبس وتقول الحكمة مرة وتقول الضلالة مرة وتتبع العقل مرة وتتبع الأهواء مرة، ولكنك تقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وده شيء تاني، كيف نبكي من ذكرى حبيب وهنا نفس إنسانية ملتاعة تبكي من ذكرى حبيب وتذكر كذا كذا كذا، فهذا فكأني لا أستطيع أن أفهم الإعجاز في أم الكتاب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إلا إذا إلا إلا إذا وضعت بإزاء أمن أم أوفى جملة لم تكلمي بحومان أفوك، وأتفقد الكلامين فأجد الإنسان في الشعر ولا أجده في القرآن الكريم. ولذلك يعجبني جدا ما قاله العلماء، إنك لو قرأت النابغة شعرا وجدت النابغة، ولو قرأت زهير شعر زهير وجدت زهيرا، ولو قرأت المصحف وجدت الله. مهم جدا. وجدت، وإذا قرأت شعر زهير، وإذا قرأت امرأة القيس شعر امرأة القيس وجدت، وإذا وقرأت ما بين الدفتين وجدت الله. هذه الدراسة. فكأن كتاب دلائل الإعجاز يقتضي بالضرورة، ها يقتضي ها بالضرورة أن يكون كاتبه قد فرغ من دراسة الشعر الذي هو في أصل البلاغ. فوجدت دي مسألة منطقية عقلية، فابتعدت عن أبحث عن أن هناك في دلائل الإعجاز إشارة إلى أسرار البلاغة، أو أن هناك في أسرار البلاغة إشارة إلى دلائل الإعجاز. الطريقة التي كان يعتمدها العلماء، يقولون إنه في بعض المسائل في أسرار البلاغة ذكرت في الدلائل وفي إشارة إليها في الدلائل. لا الكلام ده لا لا لا، الكلام ده كله غير قاطع في الدلالة، إنما القاطع في الدلالة التركيبة العلمية والترتيب العلمي المنطقي للكتابين. فلما أظهر الشيخ محمود شاكر رحمه الله كتاب دلائل الإعجاز وحققه قررت نفسي وأيقنت أن الذي استخرجته هو الذي هو كما استخرجته، لأن الشيخ وجد أن النسخة نسخة الدلائل التي بين يديه هي آخر ما كتب عبد القاهر، وأن عبد القاهر وهو يراجعها كتب على هوامشها أشياء أعجله الموت فلم يدخل اللي في الهوامش على الذي في الصلب، فقطع بأن عبد القاهر آخر ما كتب.
ثم فطنت إلى أن عبد القاهر قال في الدلائل وصلت بأخرة.
ها في المقدمة قال إيه؟
وقد وصلت
بأخرة. وقد إيه؟ ده تكاد تكون إيه؟ قاطعة في أن الكتاب الدلائل هو إلى آخره بس خلاص. فهذا يبقى نعم ولذلك أنا كنت جايب معايا الدلائل طلعت قلت لا هأبدأ بالطريق الذي بدأ به عبد القاهر، أبدأ القراءة في كتابة إيه في 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 في, في كتابة في في الأسرار الذي بدأ به عبد القاهر. طبعا هو فيه مقدمة للشيخ شاكر في الكتابين، هو الشيخ شاكر رحمه الله كان مولعا جدا بعبد القاهر ومحبا جدا لعبد القاهر، لأن عبد القاهر حتى أنه قال مرة قرأت كلامه وأنا في أول حياتي فظننت أنه أنه مبالغة في الإعجاب، لأنه قال أن عبد القاهر بيضع أصول بلاغة اللسان البشري مش بلاغة اللسان العربي، ها بلاغة أصول إيه بلاغة. فأنا ظننت أن المسألة يعني فيها شوية مبالغة وحب من الشيخ شاكر لعبد القاهر، لأنه كان كثير القراءة فيه وكثير النظر فيه إلى آخره. وبعدين بان وسنوضح ذلك فيما أقول. المهم أن أنا أريد أن أقول أن الشيخ كتب مقدمة في دلائل الإعجاز لعلاقة عبد القاهر الجرجاني بمين؟ بعبد الجبار المعتزلي. ايوه كتب مقدمه الدلائل في دلائل الاعجاز عن ايه عن علاقه ايه والامام عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني اللي هو القسم الخاص بالقسم الخاص باعجاز القران القسم الخاص باعجاز القران فمن كلامي والذي كتبه الشيخ محمود شاكر في هذا الذي كتبه ايه في ايه في ايه في عقل ها أرأيت انه من الواجب ان تراجع، فكتبت ملاحظاتي على هذه المقدمة في كتاب لي اسمه مراجعات في أصول الدرس البلاغي وتحت عنوان بين الشيخين عبد القاهر وعبد الجبار. لأن الشيخ قال إن عبد القاهر عقد كتابه على الرد على عبد الجبار المعتزلي، طبعا عبد القاهر الأشعري وعبد الجبار شيخ المعتزلة. تمين كلام؟ ورجعته فيما كتبته أن عبد القاهر لم يقرأ كتاب المغني للقاضي عبد الجبار، أن إيه؟
يقرأ عبد الجبار.
السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. أنا في المحاضرة يا مصطفى، الله يرضى عنك. أنا في المحاضرة في في في, في لا لا ربنا ما تشغلش نفسك، أصلا بشتغل فيها. الله يرضى عنكم. أنا في رواق المغاربة في الجامع الأزهر، وبعدين ما نش عارف حاستنى قد إيه لسه يعني. ما ربنا يبارك فيك. والله ما أنا عاوزك، مش عاوزك تشغل نفسك يعني. شكرا. السلام عليكم. سلام سلام. أنت ومين كلامي؟ ها ها أيوة أيوة. أقطع بأن عبد القاهر لم يقرأ المغني لأن عبد القاهر حمل عبد الجبار أفكار. اكتب اكتب. لأن إيه؟
عبد القاهر حمل
أفكار وحاسبه عليها، وعبد الجبار صرح في رفضه لها، وإنما كان يحكيها عمن قبله. حعيد تاني. أقطع بأن عبد القاهر لم يقرأ، وإنما وهو وقد رد على عبد الجبار، إنما أخذ كلام عبد الجبار من أفواه معتزلة جرجان. أخذ إيه؟ ولم يكونوا أهل تدقيق، وإنما نسبوا إلى عبد الجبار ما لم ينسب إليه. فعبد القاهر رد على عبد الجبار من خلال ما قيل عن عبد الجبار، لأني وجدت أن الذي قالوا عبد الجبار ورده ورده إيه؟ عبد الجبار ذكره كمريد ياسين ليرده. وجدت أن الأفكار التي ردها التي ردها عبد القاهر على كان عبد الجبار قد ذكرها لإيه؟ لا ليقتنع بها. وهكذا. وده كلام جيد جدا، وعاوزكم تقروه كويس عشان تحرروا هذه المسألة. أدي واحد المقدمة اللي كتبها، هذه هي مقدمة الشيخ شاكر في أصل البلد. وكان مولى الله يرحمه بعبد القاهر ولا عن شديد، لأن أصل ذكر عبد القاهر بيلاقيه أحد العباقرة. ويهمني جدا جدا إنك تتعرف على النبوة، لن تكون من خدم النابهين، وهذا شرف ناهيك به من شرف. ها ها ها. أنا قلت إيه؟
خدم
النابغين. ولا النابغين إلا إذا كنت تعرفهم وتعرف لغتهم وتعرف أفكارهم. إن كانت عينك ترى القمم، يبقى أنت مؤهل إلى أن تكون من 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 مش لازم من القمم يعني، خليك يعني من أتباع القمم يعني. إنما إذا كنت أنت مزاقك لا يفرق بين منافق كلب ضال، بين منافق لا يزيد عن أن يكون من ضلال الكلاب، فهم كلامي؟ والدنيا بتهيص به وبتعتبره فقيه وبتعتبره هذا قضية تانية. لابد تكون عينك تعرف الشح وتعرف الورم. إذا كانت عينك تحسب الشحمة في من يجب على الدنس، يجب على الدنس عظيم. هذا شيء. فأنا بقول كده لماذا؟ لأننا بألاقي كثير جدا من القمم تتعاشق وتتعانق مع اختلاف الزمان والمكان، لأنه قرأ وعرف أن هذه قيمة وأن هذه قامة. إنما إحنا من كثر حياتنا مع الأقزام عيوننا تعمت، ما عادتش بترى القمم. أنا قلت إيه تاني؟ طول معيشتنا ولدنا مع الأقزام وربينا مع الأقزام وعشنا مع الأقزام، ما أصبحت افتقدنا الإحساس بالقامات العالية، وده المصيبة. ولذلك أنا كلام ده مش كلام عواطف، لأن أنا مثلا أنظر ألاقي سيف الدولة رجل سياسي بجواره المتنبي أشعر الناس، بجواره علي الفارسي. الأرض لما بتخرج قيادات سياسية عالية بتخرج معها قيادات فكرية عالية، بتخرج معها قمم في الفقه، قمم في اللغة، قمم في التاريخ، قمم في الأدب، تلاقي العيلة كلها ماسكة بعضها وطالعة زي عيلة سيف الدولة وما كان حوله من أبو علي الفارسي ومن أبي فراس الحمداني ومن إلى آخره. ولما تطلع أقزام بتطلع العيلة كلها أقزام، أقزام. تجد المخادع في السياسة بجواره مخادع في الثقافة، بجواره مخادع في الشعر، وهكذا. فالأرض يبتولد قمم، يبتولد وهكذا. فأنا عاوزكم أنتوا إذا كنتم حرمتم من رؤية القامات العالية على الأرض التي تعيشون فيها فعودوا إلى الكتب، فعودوا إيه؟ عشان تذوقوا طعوم القمم العالية. لأن من مات ولم يذق هذه الطعوم إذ كأنه لم يعش يوما واحدا. أنا قلت أنت كمان حاجة يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو لا حول ولا قوة. لا أنا مش هسألكم عشان أعرف أشتغل، لأن لو سألتكم مش هشتغل. أنا قلت آخر كلام أنا قلت إيه؟ لا قلت قبلها إذا كنت حرمت من أن ترى القمم العالية على الأرض الكنانة التي كانت يوما ما تلد العمالقة فعودوا إلى الكتب لتتعرفوا على، لأن من مات ولم يذق إيه طعم يبكى أنه لم يذق. الكلام ده كله اللي بعثه في نفسي حب محمود شاكر لعبد القاهر الدجاني، لأنه مقامتين كبار، وهو محمود شاكر كان آخر العمالقة التي ولدت في مصر، كان العقاد، كان الرافعي، كان فلان فلان، كانت البلاد قبل أن تبتلى بالأقزام لسه الرحم فيها بقايا من القمم العالية. فلما ابتليت بالأغبياء ما حكمت. وريني كده واحد طلع بعد محمود شاكر، لأن محمود شاكر اتربى قبل أن يصيب البلاد العقم بهؤلاء الأغبياء. فمين كلام الله ولا تفهم من حاجة. الله يفتح علينا وعليكم ويصبرنا عليكم. اللهم أمين يا رب. طب مقدمة أسرار البلاغة، مقدمة أسرار البلاغة شيء آخر اللي كتبه محمود شاكر. انتوا عارفين ان محمود شاكر عاش وهو يحمل هم بلاء التغريب. ها عاش ايه
يحمل هم بلاء التغريب.
وكان محمود شاكر يضيق صدره جدا جدا، يضيق صدره جدا جدا بهجوم الأقزام على القمم، وده احنا ابتلينا به، وده شر ما تبتلى به الأمم. إذا شاع هذا في الأمة يبقى على الدنيا السلام، اللي هو ايه؟ عايب إذا رأيت الظالم قاضي والمظلوم محاكم، البنت الحياة مقلوبة، البنت الحياة مقلوبة. فكان ايه؟
كان يؤلم
جدا، شيء مذهل جدا. لما الاقي حته الفوت لا يباع ولا يشترى، وبيهاجم واحد زي سيبوي، بيهاجم واحد زي الشافعي، بيهاجم واحد زي مالك، ايه اللي حصل في الدنيا؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟ اذا الامه رمت قممها العاليه بالحجاره، يبقى حفرت ايه؟ قبرها بيدها. طيب عظيم جدا. فكان الهجوم على علومنا كان شيئا شاغلا لمحمود شاكر. ورأى أن الشيخ محمد عبده إن لم يفتح هذا الباب، وفهموا كلامي بدقة شديدة جدا، إن لم يكن فتح هذا الباب فقد فتح نافذة في هذا الجدار.
يكتب يا ولد.
رأى الشيخ شاكر أن الشيخ محمد عبده
إن لم يكن قد فتح هذا الباب فقد فتح نافذة في هذا الجدار.
ايوه كويس جدا جدا جدا، فاهم كلامي؟ ها، وتبعه الناس بعد نافذه محمد عبده.
نعم.
تبعه الناس. كتب هذا في مقدمه اسرار البلاغه. ها ها، واشهد ان الكتاب بعد ما تم بقي سنه كامله لم يخرج، لأن الشيخ لما وقع على هذه الحقيقة تردد في نشرها بين الناس. أشهد، وإحنا في بيت ربنا وفي مجلس علم تحفه الملائكة، إن كان اللي فيها لصدق أو بعضهم. لاحظ أن مجالس الذكر اللي هي مجالس العلماء بتكرم من الله، لو كان فيها شوية نصابين ما يهمش ما يهمش، ها؟ في شوية نصابين ما يهمش، خلاص خلاص، هم القوم لا يشقى بهم جلسهم. دي كلمة ربنا قالها في مجالس أهل الذكر، هم القوم إيه؟ لا يشقى بهم جلسهم. أنا متأكد إن في نصابين بس ما يهمش. فاهمين كلامي؟ ها؟ فالشيخ شاكر تردد وبقي سنة كاملة، وبعدين قال لي يوما ما إنه وجد كذا وكذا وكذا، وأن الشيخ محمد عبده أول من فتح نافذة في جدار الهجوم على علومنا، هو عارف حميتي وحبي لمشايخي في الأزهر الشريف، وأنا عارف أني فيهم عيوب، ولكن حسنات الأبرار سيئات المخرجين، بس ما فهمش حرامي، ما فهمش شهد زور، ما فهمش كذاب، فهم كلام؟ فأنا قلت له إذا كنت مستيقنا من هذه الحقيقة، إذا إيه؟ فاكتبها للتاريخ وللأمة ولا عليه. فكتب هذه المقدمة. أنا ذكرت هذا علشان أنتم هتقروا مقدمة أسرار البلاغة للشيخ محمود شاكر، وأنا مش هقراها معاكم، تعرفوا خلفيتها، إن الشيخ كان متردد في أن يعلن هذا للناس، وأن بعيد عن الأذهان أن يكون محمد عبده هو أول من فتح نافذة في جدار الهجوم على علومنا. فذكرت لكم ذلك لتتعرفوا على الخلفية التاريخية لهذا الأمر. عظيم جدا. المقدمة بتاعت الشيخ شاكر الأسرار دي هتحضروها انتوا، دي كم صفحة؟ دي حوالي 30 صفحة. انا الان ابدأ في صفحة في مقدمة عبد القاهر نفسه،
وهو طبيعي أنا من هواتي قراءة المقدمة. وأذكر أنا في سنكم كذا إن أنا كتبت في مجلة كذا اسمها الوعي قراءة في مقدمات الكتب، لأن المقدمات بتطرقني جدا جدا. ليه بتطرقني؟ لأن المؤلف بيتكلم فيها عن أهدافه الأساسية لهذا الكتاب، والذي من أجله حمل القلم، والذي من أجله بدأ يكتب. وده مهمة جدا، مهمة جدا جدا انك تعرف على جيلك ليه، وايه اللي منطوي عليه نفسي عشان اعطيه لك. مهم جدا جدا انك تعرف الكتاب الذي اكتبه لك انا كتبته عشان ايه، وايه الذي اريد ان يحمله هذا الكتاب اليه. مهمة جدا، مهمة جدا. اظن واضح. ها طب انا قلت ايه يا بشير؟
مقدمات الكتب
مهمه جدا،
لان الكاتب
ايوه
يبين فيها اهدافه ومراميه ولماذا، ما القضيه التي من اجلها حمل القلم.
مهمه جدا. اذا كنت انت عاوز تفهم، اذا كنت انت حريص على ان تكون انسان. وبعدين لاحظت يا حضرات، هيئه صغار العلماء ها، لاحظت ان المقدمات دايما بيكون الطموح فيه اكتر من الذي حققه الكتاب.
المقدمات الطموح فيه اكتر من الذي حققه الكتاب.
نعم، لان انا في درس ده عندي طموح ان انا اغير عقولكم، اغير افكاركم، اقودكم ايما الى جنه ايما الى نار مثلا. فمن كلامي، بس انا القدره التنفيذيه اقل من هذا. القدره الحقيقيه في فرق بين الحلم والحق واقع. فالمقدمه كانها صوره من حلم المؤلف، والكتابه هي الواقع الذي هو دون هذا الحلم. فانا دايما من هواة قراءه المقدمه، من هو، ومش انا بدعا في، ولست بدعا في هذا، لاننا وجدت من علمائنا من الفوا في مقدمات الكتب. وجدت ايه؟ ومن افردوا يعني مقدمه الكشاف افردت بالتاليف. وهكذا. فده شيء. شوف يا ولد، اعيذك بالله من أن تقرأ ما يدهش ولا تندهش. أنت مغفل 100%، مغفل من الطراز الرفيع. فهم كلامي؟ إنما اليقظ الواعي هو اللي يحس الحد، هو اللي يحس بما يدهش وبما يروع. إذا عرفت ما يدهش وما يروع، يبقى بدأت تضع قدمك على طريق طلب العلم. إنما إذا كنت بتاكل كده وخلاص وتحفظ وكله عند العرب صابون، ما تبقى هتبقى عالم زينا كده، ومفكر زينا كده، ونصاب زينا كده، وحتعيش مستمتع في مجتمع الجهالة، ويقال عليك مفكر، ويقال عليك مجدد، زي النصابين الدجالين دول اللي بيقول عليهم مجددين في الفقه، واللي بيقول عليهم مجددين في معرفش ايه، وخلاص وشوف طاغوت وروح امدح فيه. ها شوف ايه، ها طاغوت ايه، وانت لست في حاجه لا الى علم ولا الى مجهود ولا الى شيء، وانما في حاجه بس الى نفس سافله. الى ايه؟ وده سهل جدا انك انت تجد نفس او تسفل نفسك، وهكذا. ف شرف النفس باب ودناءة النفس باب اخر. لا كلام في هذا، لا كلام في هذا. والبلاد محتاجة الى 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 جيل اخر. طيب
أنا قلت الكلمة الأخيرة دي ليه؟ إن المقدمة عبارة عن أحلام، والكتاب عبارة عن واقع دون هذه الأحلام، لأني وجدت هذا عند عبد القادر. وابدأ أقرأ. حد منكم عصر البلاغة؟ طيب تفضل أقرأ 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 كده يا ياسين. أي واحد فيكم يلا
قادر. الشيخ الإمام مجد الإسلامي أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي رحمة الله عليه ورضوانه. الحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله أجمعين. اعلم أن الكلام هو الذي يعطي العلوم منازلها، ويبين مراتبها، ويكشف عن صورها، ويجني صنوف ثمرها، ويدل على سرائرها، ويبرز مكنون ضمائرها، وبه أبان الله.
طبعا تزرع على شوي. طبعا طبعا هو دايما دايما مطالع كلام العلماء دايما ايه ما تكتب يا باشا معلش اذا كنت انت باشا اكبر من الجلسه ومن انك تكتب يعني يعني خلاص نجيب لك قدس وتقول عليه وخلاص دايما يدل على مقاصدهم ايوه اقرا العباره دي الثانيه يا ولد ياسين واسمعها انت بالاذن الواعيه بيقول ايه لا لا هنا العباره عبد القادر بيقول اعلم اعلم
ان الكلام هو
الذي ده واضح في انه يصوب جهته وبصلته نحو الحديث عن البيان ما أنا بقول أنت لازم تسمع الأخفى إنما لما تسمع الصوت الأعلى يبقى أنت لم تسمع شيئا إلا ما سمعه العامة ها أيوة نعم إذا سمعت من الكلام الصوت الأعلى يبقى أنت إيه يبقى أنت لم تسمع إلا ما يبقى ما تعتبرش نفسك لا أستاذ جامعة ولا كلام فرغ من ده ولا باحث ولا معيد ولا الهزل الفرغ ده كله لأنك سمعت ما سمعه العامة إنما لابد لك أذن تسمع الخمس الخفي تسمع الجهر وما يخفى يا سلام يا سلام تسمع إيه إيه بقت اللي خاف هنا والله ده بدأ يتكلم عن الكلام إذن هو إذا بصلته متجهة نحو البيان إذن الرجل حمل القلم ومن الطرقة الأولى في كتابه أنبأني نبيئة تقول لي هيئ نفسك للحديث عن البيان أنبأني إيه؟ تقول لي وإذا كنت أنا قارئ جيد هأتذكر كلمة أبي حيان التوحيدي الذي كان يقول البيان عن البيان صعب الله الله يا سلام يا سلام البيان اللي أبان عن كل شيء من سرائر النفوس حين تريد منه أن يبين عن نفسه يلتاث ويتلعثم ثاني أنا قلت إيه؟
البيان الذي أبان كل شيء
عن سرائر النفوس حين تريد منه أن يبين عن ذات نفسه يلتاث ويتلعثم ولذلك أبو حيان ده كان عبقري لما قال
البيان
يعني حدثني عن هذه القصيدة أنت تطلب مني شيء صعب جدا إلا إذا كنت أنا ناوي أضحك عليك وأعبس بشوت هرطقة فارغة وخلاص إنما عشان أحدثك عن سر فاتحة الكتاب مثلا او عن سر امن ام اوفى مثلا صعب جدا انما الكلام الفارغ ده سهل جدا
الكلام الفارغ ده ايه سهل جدا. طيب يلا يلا استمر يا ياسين يا بشير يلا اقرا يا بشير. طبعا بتكلم عن العلوم الكلام البيان هو اللي بيبين اسرار العلوم واسرار النفوس واسرار التاريخ واسرار كل شيء. فهم كلامي؟ وهكذا. يلا
اعلم ان الكلام هو الذي يعطي العلوم منازلها ويبين مراتبها ويكشف عن صورها ويجني صنوف ثمرها.
انا طبعا لما بقرا الكلام ده وانا في سنكم كنت بعتقد ان هو كلام مكرر وان فيه نزعه انشائيه. انما لما كبرت وكثرت قراءاتي اعتبرت ان في شيء تاني. لما يقول ايه عادي يا بشير كده عادي يا بشير كده
اعلم ان الكلام هو الذي يعطي العلوم منازلها ويبين مراتبها ويكشف عن صورها.
اقول في نفسي لو كان يكشف عن صورها او يبين مراتبها او يعطيها منازلها استوفى بالانفعال الذي عند عبد القاهر ما كانش قال اكثر من كده. انما الالحاح ده يعني انه يجد في صدره حول البيان اكثر مما حدثنا به هذا الالحاح. هذا الالحاح يعني انه يجد في نفسه من أسرار من قيمه الكلام وانه يبين عن العلوم وانه اكثر مما وجد. فانت شوف فيها بأبشير أنصحك نصحا لن تسمع مني نصحا أفضل منه. حاول دائما أنك تنفذ من الكلام الذي تسمعه إلى المعنى الذي في نفس قائله. أيوة. لأنك أنت هتسمع كلام قصير وينتهي، ولكنك إذا حاولت أن تتدسس في نفسك أن تتدسس عن المعاني التي تمور وتتزاحم في نفس قائله حتى دخلت عالم البيان الحقيقي. يعطي العلوم منازلها وكمان
ويبين مراتبها ويكشف عن صورها ويجني صنوف ثمرها.
شفت الالحاح عن الشيء الذي يجده ولا يكتفي فيه بجملة وإنما يردفها بجملة تشبهها وتؤكدها وتضيف إليها معنى جديدا. يلا فدي قراءة ما فيش لغو في كلام العلماء. إذا كنت أنت ساعات هتعتبر أن هذا الكلام لو حذف بعضه يفيد نفس المعنى دي حرام. تبقى أنت ظلمت أهل العلم لأن كل جملة من هذه الجمل إن لم تفيدك شيئا إلا أن تحتها في نفس قائلها شيء لكان ذلك كافيا. يلا
اعلم ان الكلام هو الذي يعطي العلوم.
لا تعال عند الآية الرحمن علم القرآن عشان نخلص.
فقال عز من قائل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فلولاه لم تكن لتتعدى فوائد العلم عالمة ولا صح من العاقل أن يفتق عن أزاهير العقل كمائمة.
تاني وبهدوء شديد فلولاه اللي هو ايه البيان
لم تكن لتتعدى فوائد العلم عالمة.
ادي واحد
ولا صح
بس انتظر علي. يبقى لولا اللسان ما استطعت ان انقل لك الذي في نفسي وما استطعت انت ان تنقل الي الذي في نفسك وهذا ظاهر. كمل.
ولا صح من العاقل أن يفتق عن أزاهير العقل كمائمة.
عظيم جدا. إذا أنا حين أتكلم في الحكمة أو أتكلم فيما يستنبطه عقلي وتراه بصيرتي حين أتكلم في هذا فلولا الكلام لحرمت أنت من ثمار تفكيري ولحرمت أنا من ثمار تفكيرك إلى آخره. يلا.
نعم. ولا تعطلت قوى الخواطر والأفكار من معانيها.
أيوة ده الكلمة ده أوقفتني كثيرا جدا. أنا قلت في أول المحاضرة أعيذك يا ياسين أن تقرأ ما يروح ولا تراع. أنا قلت ولا تراع. أعيد الكلمة دي عيدها يا ولد يا بشير.
ولا تعطلت قوى الخواطر.
الله الله الله. يبقى قوى الخواطر يبقى قوى قواي العقلية أنا وخواطري أنا وخواطري أنا دي بنت البيان بنت اللغة. يبقى كأن الخواطر الإنسانية والفكر الإنساني ابن البيان ابن اللغة وأنه لولا اللغة لماتت الخواطر. لولا اللغة لكان الإنسان أبكم لماتت قواه العقلية لماتت قواه العقلية. كلام واضح جدا. كمل كمل. ها
ولتعطلت قوى الخواطر والافكار من معانيها.
تعطلت تع خلاص ما عادش فيه ما عادش يعني القوى الانسانيه المفكره راحت. اللي بيحييها هو البيان هو اللغه. يلا.
واستوت القضيه في موجودها وفانيها.
طب
نعم. ولوقع الحي الحساس في مرتبه الجمال.
الله ده كني ده كني حس الانسان ووعي الإنسان ويقظة الإنسان ده إيه؟ ده من عطاء اللغة ده ثمرة اللغة. ولو سحبت اللغة من حياة الإنسان لأصبح في مرتبة الحيوان والجمال. ده كلام عجيب جدا كلام عجيب جدا. وأنا لما كتبت عنه وقلت إن اللغة هو الإدراك الإنساني وأن الوعي الإنساني والإدراك الإنساني واليقظة الإنسانية كل ذلك من بنات اللغة. واحد قال لي أنت جبت الكلام ده منين؟ قلت له من عبد القادر. ما أنا ذكرت أن عبد القادر يقول هذا. قال طب وريني كده نص عبد القاهر. وريت له النص ده الجملة ده. أن الوعي الإنساني الإدراك الإنساني العقل الإنساني اليقظة الإنسانية كل ذلك إيه ثمرت اللغة. وإن اللغة مش هي وسيلة انتقال أفكار أفكار لو انقطعت ما يبقاش فيه أفكار. لاستوى الحي الحساس بالجمال لاستوى المسألة بمسألة دي تستثمر لو فيه يقظة عقل مسألة تستثمر بطريقة غير معقولة. يعني بيقولك عبد القاهر هو في بطن الأرض. إذا أردت أن تنهض بأمة تبدأ بنهوض لغتها لأن اللغة هي الباعث الحقيقي لعقل الأمة وفكرها. ما هو يقول وأنت تستثمر وتستنطق لما تحفظها زي أنا ما حفظتها تبقى أنت من المغفلين الكرام. تفهم كلامي؟ إنما لابد تحط عليها بصمة لابد لابد أنت نفسك تجرها خطوة إلى الأمام وتقول هذا العالم اللغوي القديم يحدثنا من قبره ويقول لنا أيها الناس إن الطريق إلى إحياء الأمم وبوابة الأمم إلى الحياة والتغيير والتطور هو إحياء اللغة لأنها بمقدار حياتها وحيويتها تكون حياة العقول وحيوية العقول وبمقدار حياة العقول ويكون التقدم ويكون النهوض وتكون الحضارة. فهم كلامه؟ وهكذا. يبقى كأن العلماء ما وضعوش الثمرات لتأكلها سعادتك
العلماء ايه ها؟ وانما لتستخرج انت بها ثمرة جديدة. وانما ايه بها انت، والا كنت شر سلف لخير خلف، والا كنت ايه شر ايه بس. فدي فكرة، فكرة احفظها وقولها لطلابك وانتهت المسألة يبقى ماتت. انما احمل عقلك انت، اعمل عقلك انت وابعد عن الوساخة اللي انت عايشينها احنا دي، لانها تطفئ اضواء العقول. ابعد بعقلك عنها وعكف على الكتب وتأمل، ستجد اشياء عجيبة جدا جدا ولآلئ رائعة جدا جدا جدا. منها هذه، يقراها بشير ويروح لطلابه ويحفظها لهم، يقول انت ما عملتش حاجة زي بشير. انما لما بشير يقعد يقرا عليها تعويذة، لما بشير ايه يقعد عليها تعويذة يطلع منها فكرة جديدة، وهي ان هذا العالم الجليل القامة العالية في تاريخ هذه الأمة يقول لنا إن أردتم إحياء شعوبكم فابدأوا بإحياء لغتكم. يجي واحد زي سيدنا المغافل ده يقول الله، بس ده احنا فتحين مدارس دولية لا حدود لها وبنموت في العربية. يطلع التاريخ يقول له ما احنا يا حبيبي بنموت شعوبنا. يقول له ده فيه نهضة، يقول له ده كذابين. شفت ازاي بقى؟ شفت ازاي عبد القاهر يفرض نفسه على حياتنا احنا؟ شفت بيفرض ايه؟ لا، لانه بيقول احياء اللغه هو السبيل الى نهوض الشعوب. اجي انا ابص حوالي الاقي الدنيا كلها مدارس اجنبيه والعربيه تحتضر في ارضها. يقوم عبد السميع ده الشيخ المغفلين يقول لك احنا ده نهضه. واحد عاقل يقول نهضتي يا مولانا، تسمع كلام الكذابين، انت مغفل. نهضتي يا مولانا، النهضه طريقها لغتنا مش طريقها لغات الاخرين. النهضه طريقها ايه؟ لماذا لغتنا مستعصب لها؟ لانها تهز النفس العربيه التي نشات عليها. ولن تغيرك لغه بحكمتها وبصيرتها وحيويتها إلا اللغة التي ربيت عليها. وهكذا أنا أريد أن أقول شيئا، إن الأفكار إذا مددتها امتدت، إذا بسطتها وإذا خبطتها ولما ترمى بعقل فاسد بيلم نشرها ويلخصها. ولذلك انا اقرا حكايه الملخصات دي، لان انا احب البسط في العلم وليس القبض في العلم. فهم كلامي؟ فكاني لما يجي واحد زي جمعه مثلا علامه كبير في الازهر الشريف يحفظ ويروح يقول له طلابه اللي حفظه، دي مش كده يا جمعه. يا جمعة انت بتبيع بضاعة غيرك يا جمعة، انت بياع لكلام الناس يا جمعة. قف يا جمعة وفكر يا جمعة واسكن الفكرة في قلبك، ولا تتحدث بها الا اذا حملت عبقا من ذات نفسك. انا قلت ايه؟ بلاش ضلال يا جمعة، خلاص دماغنا صدع يا جمعة من الكلام الفارغ ده. أسكن الفكرة في نفسك وأسقها من تدبرك وتأمرك، فإذا وجدتها تحمل عبقا من ذات نفسك تحدث الناس بها. وأنا قلت لك من حقي أن أخطئ 10 مرات عشان أصيب مرة، لأن احنا عاوزين المرة الصبر. انما لو مشيت انا على الـ على الـ على على خط السير الذي مشى عليه غيري يبقى انا لن اقول شيئا. صحيح انا لن اخطئ لاني لم اصب. وهكذا كان الكلام والله. وهكذا تستنطق الافكار، وهكذا
تستنطق الأفكار. يلا اقرأ اقرأ يا جمعة. يلا.
ولكان الإدراك كالذي ينافيه من الأضداد.
عجيب، أنا عجبت جدا هذا الكلام، عجبت جدا. أنا لي أكتب اسمه المدخل إلى كتاب عبد القاهر، ذكرت فيه هذا المعنى، ذكرت فيه أن عبد القاهر الجرجاني بيربط غير عادي بين اللغة واليقظة الإنسانية والوعي الإنساني، وأن درجة الوعي الإنساني في أمة من الأمم مرتبط أو ثق ارتباط بدرجة فاعلية لغتها فيها. مرتبط ايه؟ اللي حولك مش كده، ده غلط. بس انا لو قعدت اقول اللي حولي انتوا غلطانين هيكتموا صوتي في الدرس نفسه. يبقى لا رحت ولا جيت، لا صلحت هناك ولا صلحت هنا. فانا بس اقول ان ده غلط، ومش طريق تحضر مطلقا. طريق التحضر هو ان نقوم بلغتنا، وان نقوم على بعافيتنا، وان نمشي على اقدامنا، وان نرى بعقولنا. ولذلك انا دائما يتهشني ان يقول لك والله ده فلان دي بيتابع احدث الافكار في بالي. يقول واحد انت الافكار، انما بيتابع. ملينا من المتابعه، عاوزين ناس تنتج مش ناس تتابع. فمن كلام ولا من فهم شيء؟ طب يلا.
ولبقيت القلوب مقفلة تتصون على ودائعها.
لا طبعا دي بسيطة، دي تتصون على ودائعها ده صح، واضح.
والمعاني
ما فيش التي راعتني هي لواقع الحي العجل. لأنها صريحة في أن باطن الإنسان وإنسانيته وفكرك وروحك وهمومك وآمالك وإيمانك وصوابك، كل ما أنت به إنسان. أنا قلت إيه؟ كل ما أنت به هو زرع وثمرة هذه اللغة. مش هينة جدا. يلا.
والمعاني مسجونة في مواضعها، ولصارت القرائح عن تصرفها معقولة، والأذهان عن سلطانها معزولة، ولما عرف كفر من إيمان وإساءة من إحسان.
ده شوف بقيت الثقافة الإنسانية انتهت، المعرفة الإنسانية راحت. أنت فاهم كلامي؟ ما عادش فيها شيء اسمه ثقافات تعيش عليها الأجيال تتوارثها الإنسانية، ما عادش فيه تبادل بين أبناء البشر، ما عادش فيه عطاء واخذ وعطاء بين أبناء البشر إلى آخر. يلا.
ولما ظهر فرق بين مدح وتزيين وذم وتهجين، ثم إن الوصف الخاص به والمعنى المثبت لنسبه أنه يريك المعلومات بأوصافها التي وجدها العلم عليها.
طيب.
ويقرر كيفياتها التي تتناولها المعرفة إذا سمت إليها. وإذا كان هذا الوصف مقوم ذاته وأخص صفاته، كان أشرف أنواعه.
أيوة.
كان أشرف أنواعه ما كان فيه أجلى وأظهر وبه أولى وأكثر.
أهدية النقطة بقت اللي بدأ فيها عبد الخالق، انتقل هنا، بدأ ينتقل بعد ما اتكلم عن البيان وعن قيمة البيان وعن أن الثقافة الإنسانية عطاء اللغات، وأن الروح الإنسانية عطاء اللغات إلى آخره، بدأ يسأل السؤال الجوهري الذي لا تزال فيه الأحلام حائرة. بدأ إيه؟ يسأل إيه؟ الذي إيه؟ يقول إيه؟ إذا كان هذا الوصف اللي هو الإبانة الواضحة الجلية، هذا الوصف اللي هو إيه؟ هذا بعيد على إيه؟ على أنه يبين العلوم ويوضح العلوم ويعطي مراتبها ويعطي العقول إلى آخر ما قال.
هو مقوم ذات البيان. ها يلا ها.
ومنها هنا يتبين للمحصل.
لا لسه. وكان أشرف أنواع ما كان
ما كان فيه أجلى وأظهر.
أيوة يبحط حط حط خط تحت ما كان فيه أجلى وأظهر، لأنه يريد أن يقول إن أفضل أنواع البيان ما كان أبين عن المعاني التي يتصدى البيان للإبانة عنها. اكتب هذه العبارة. ها ها. لأنه يقول إيه ها. أفضل ها. أنواع البيان ها. ما كان ها. ما, ما, ما كان أنا قلت ما كان أبين في المعنى الذي أراد البيان الإبانة عنه. الإبانة تعالى يبقى كأن الوضوح والبيان العالي الذي هو أجلى وأظهر هو أشرف المعنى. هو إيه؟ دي هتصطدم معايا بثقافات كثيرة، هتصطدم معايا بثقافات كثيرة. ده عبد القير بعد كده ذكر في باب التمثيل أن, 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 أن الشعر الذي يحتاج إلى إعمال فكر أفضل من الذي لا يحتاج إلى إعمال فكر. طب ما أنت لو قلت أزهر وأبين يبقى معناها أن أنه لا يحتاج إلى إعمال فكر. أدي واحد ويصطدم بثقافة الغموض التي نتحدث عنها في الشعر وفي الأدب وفي البيان. فهم كلام ولا؟ فانت لما تقرا الفكره لازم تشوف المحيط اللي حواليها هي هتصطدم بايه، هي هتلتقي بايه، هي هتبتعد عن ايه، إيه الى اخره. دي القراءه، قراءه البحث، قراءه البحث الجيد. ولما يقرا الفكره مش يقراها وانتهت المساله، انما يشوف هي باي افكار تتلاقى ها باي ايه وباي افكار تصطدم، ويبدأ يضع الحلول يلا.
ومنها هنا يتبين للمحصل ويتقرر في نفس المتأمل كيف ينبغي أن يحكم في تفاضل الأقوال إذا أراد أن يقسم بينها حظوظها من الاستحسان.
إجراء ثاني يا بشير، لأن دي أصل أنتوا المشكلة اتعودنا أن احنا نقرأ بنصف وعي. الجملة دي يا بشير هي جذر هذا الكتاب الذي وضعه عبد الخالق. اقراها للتالي.
ومنها هنا يتبين للمحصل ويتقرر في نفس المتأمل كيف ينبغي أن يحكم في تفاضل الأقوال إذا أراد أن يقسم بينها حظوظها من الاستحسان.
تفاضل الأقوال يعني الموازنة بين الأشعار وبيان الفاضل والمفضول والأفضل. وديت اللي أنا قلت التي لا تزال فيها الأحلام حائرة، التي إيه؟ لا تزال فيها، لأن القضية النقد في عندنا وعند غيرنا لا تخرج عن هذا، عن الإجابة عن هذا السؤال. كيف أوازن بين طبقات الكلام وكيف أبين فاضلها ومفضولها وأفضلها؟ أهو عبد القادر بيقول أهو. اقرأها الثانية يا بشير العبارة.
ومنها هنا يتبين للمحصل ويتقرر في نفس المتأمل كيف ينبغي أن يحكم في تفاضل الأقوال.
الحكم في تفاضل الأقوال
إذا أراد أن يقسم بينها حظوظها من الاستحسان.
شفت بقيت دخلنا في الصلبة، دخلنا في قضية الكتاب الأم، دخلنا في قضية الكتاب الأم كيف تفاضل بين الأشعار. ها ها كيف ايه؟ وبعد الفراغ من الكتاب الذي كتب ليجيب عن هذا السؤال كتب كتاب ثاني كيف تفاضل بين القرآن والكلام. شفت العالم اللي ماشي بخطى مفتئده
مش دجال. ها مش دجال ليأتي تحت ظلال الآخرين ليعيش كذابا. إن الله لا يمنح العلم إلا لهؤلاء المنقطعين. شفت إزاي؟ شفت العجب؟ ها العجب هو إيه؟ العجب هو إيه يا ولد يا بشير يا ولد؟ إن من أول ما بدأ يكتب القضية عنده من أولها إلى آخرها أصولها ظاهرة وأسئلتها ملحة. إذا استطعت أن تفاضل بين الأقوال وفرغنا من الكتاب الذي كتب ليفاضل بين الأقوال انتقلنا إلى الكتاب الذي يفاضل بين القرآن والأقوال. يعني يا سيدنا البشير يا سيدنا البشير عبد الخير يقول بصوت آخر غير مسموع. ها بصوت آخر غير مسموع. إذا لم تستطع أن تدرك الفرق بين أمن أم أوفى وقف نبكي. ها إذا لم تدرك الفرق بين فلن تستطيع أن تدرك الفرق بين البقرة وهذه الأشعار.
تفهم كلامي؟ مش واقعي ولا لا؟
أنا أريد أن أحدث عن كلام عبد القاهر بطريقة أخرى، بس لا أريد أن أتقول عليه ما لم يقل. لأني لو تقولت على العالم ما لم يقل لأخذ بتلابيبي بين يدي الله ويقول كذبت علي، لأن الله حرم الكذب على الله والكذب على رسول الله والكذب على الناس جميعا. فبلها بالعلماء، فكيف بالعلماء؟ تعظيم جدا. إذن هو لما بيقول أنا إن التفاضل بين الكلام ثم التفاضل بين كلام الله وكل الكلام، أقول أنا بقت خلفية هذا الكلام هو أن إيه؟ في شو حد يقدر يكمل؟ ها هو أن إيه؟ من لم يستطع أن يفاضل بين من أم أوفى وقف نبكي فلن يستطيع أن يفطر. عظيم مش كويس؟ لا كلام فيها. طب فإذا قال لي إن فلان المفسر يقول إن احنا لا غنى لا صلة لنا بالشاعر، يبقى أنا أقول له إنك أنت بتقول كلام ما هوش هو كلام العلماء، لأن قضية الإعجاز أساسها المفاضلة بين شعر وشعر. يلا كمل. فمن كلامي أنا أريد أن أقول يجب أن ننطق الكلام الذي نقرأه بمضمراته المطوية في طواياه. يجب إيه؟ بس أظن بكتر غير كنت أنا تعبت. ولا خلاص خلاص بنا هذه المحاضرة القادمة إن شاء الله نبدأ. يلا كنا هنا جيرو.